بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المرحوم الشيخ المصنف على الله مقامه الشريف: ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. هذا البحث ينفتح من خلال ثمرة مسألة الضد. هذا البحث واسمه بحث الترتب. وأما تأريخ هذا البحث فسوف يتضح إن شاء الله لاحق. كيف تنفتح لنا نافذة هذا البحث من خلال البحث عن ثمرة مسألة الضد؟ نحن قلنا أنه بناء على القول بالاقتضاء، فإن الضد العبادي وهو الصلاة التي هي الضد العبادي لوجوب الإزالة. هذا الضد العبادي باطل، وذلك لوجود النهي عن الصلاة. وأما بناء على القول بعدم الاقتضاء، إذا أمر المولى بالإزالة فلا ينهى بذلك، فهذا لا يدل على أنه نهى عن الصلاة. إذن الصلاة التي هي الضد العبادي ستكون صحيحة لعدم وجود النهي عن الصلاة. الشيخ البهائي رحمه الله كما وجدنا في الدرس الماضي أورد وقال، قال: حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء فإن الصلاة ستكون باطلة، لأن الصلاة وإن لم تكن منهيا عنها إلا أنه لا يوجد أمر بها، انتهى الأمر، انتفى الأمر المتعلق بالصلاة بلحاظ هذا الشخص بسبب المزاحمة لأزل الذي هو أمر بالأهم. هكذا أورد الشيخ البهائي رحمه الله. لكن المصنف رحمة الله عليه أجاب وقال: صحيح لا يوجد أمر بالصلاة، صحيح صلي قد سقط وانسحب بفعل المزاحمة مع أزل، لكن يوجد ملاك الصلاة الذي لم يسقط بالمزاحمة. خب، هذا هم يكفي في تصحيح الصلاة. خب، من خلال هذا الكلام نصل إلى هذه النتيجة: لو كان لدينا أمر بالصلاة صلي، ولم يسقط هذا الأمر بفعل المزاحمة بسبب المزاحمة مع أزل، لأمكن أن نحكم بصحة الصلاة. كما أنه لو لم يكن لدينا أمر بالصلاة، صلي سقط عندما تزاحم مع الأهم، مع أزل المتعلق بالأهم، لكن كان لدينا ملاك الصلاة ومحبوبيتها، كان هذان الأمران الملاك والمحبوبية موجودين وهما يكفيان في عبادية الصلاة وصحتها. لو كان الأمر كذلك أيضا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة. ولكن لو أن ملاك الصلاة وأيضا محبوبية الصلاة لو لم تكن كافية في تصحيح الصلاة وفي عبادية الصلاة، إما لأن المطلوب في صحة الصلاة وعباديتها هو نفس الأمر، لابد أكو أمر حتى يقصد امتثاله كما عليه المشهور، أو لأن الملاك لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن إحراز وجوده بعد سقوط الأمر كما ذكره وذهب إليه المتأخرون عن المصنف. إذن إذا لم يكن ملاك الصلاة ومحبوبية الصلاة كافيين في تصحيح الصلاة وفي عبادية الصلاة، نحن سنكون بين خيارين: إما أن نحكم ببطلان الصلاة لعدم وجود الأمر الفعلي بالصلاة من جهة، وعدم كفاية وجود الملاك، أو لعدم إمكان إحرازه، لعدم إحرازه والوصول إليه. هذا الخيار الأول، الحكم بالبطلان. الخيار الثاني، أن نسعى لنثبت وجود أمر بالصلاة. هنا بالتحديد، هنا بادر بعض الأعلام السابقين على المصنف والمعاصرين له والمتأخرين عنه إلى محاولة يثبتون من خلالها وجود أمر بالصلاة، وجود أمر بهذا الضد العبادي. تلاحظون كيف؟ لكن خصوصية هذا الأمر هي أن هذا الأمر بالصلاة، صلي، ليس في عرض أزل، وإنما هو في طوله، يأتي بعده ومترتب على تركه وعصيانه. خب، هذا يحتاج إلى توضيح. توضيح ذلك في مثال الإزالة والصلاة. خب، الإزالة أهم من الصلاة لأن وقتها مضيق، يعني هي فورية، وجوب الإزالة فوري، بينما وقت الصلاة واسع ومفتوح كما نعلم. وأيضا يذكر مثال ثاني وهو إنقاذ الغريق والصلاة، ومن الواضح أن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة. هسه احنا مثال اللي جوا إيدينا مثال الإزالة والصلاة. تارة نغض النظر عن المزاحمة بينهما، وأخرى نلحظ المزاحمة بينهما. خب، إذا غضضنا النظر عن المزاحمة بينهما، يعني ما أكو صلاة تزاحم الإزالة، أو ما أكو إزالة تزاحم الصلاة. مثلا أنا دخلت إلى المسجد حتى أشرب ماء، تفاجأت والوقت الآن وقت ضحى، فماكو صلاة واجبة متوجهة إلي، تفاجأت بوجود نجاسة في المسجد. أو الآن مثلا وقت صلاة حل، لكن ماكو إزالة، ماكو نجاسة في المسجد. على كل حال، سيكون أزل مطلق يشمل حالة الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بالصلاة. أزل مطلق، أزل النجاسة، هذا مطلق. أكو صلاة، ماكو صلاة، امتثلت، لم تمتثل، عصيت، لم تعصي، أيا كان، في كل الحالات يتوجه أزل. كذلك صلي، صلي مطلق، صلي مطلق يشمل حالة الإزالة وعدم الإزالة. أردت أن تزل، ألم ترد أن تزل، أنت عليك، يجب عليك أن تصلي. هذا لو غضضنا النظر عن المزاحمة. أما إذا لاحظنا حالة المزاحمة، يعني دخل المكلف إلى المسجد، الآن هم دخل وقت الصلاة، الآن الساعة 12 تماما والمؤذن يؤذن الساعة 12، ووجد المكلف نجاسة في المسجد، هو الآن في هذه الدقائق العشرة، الخمسة عشر، 15 دقيقة يحتاج فيها حتى يؤدي صلاتي الظهر والعصر، هاي 15 دقيقة هو إما أن يزيل النجاسة فيها عن المسجد، حينئذ لن يتمكن من الصلاة في هذه 15 دقيقة، وإما أن يصلي، حينئذ لن يتمكن من الإزالة في هذا الوقت. لا يتمكن هو في هذه الربع ساعة، إما أن يزيل النجاسة وإما أن يصلي، لا يتمكن من الجمع بينهما في هذا الوقت الواحد. هنا في هذه الحالة لا يمكن أن نقول أن هذين الأمرين يبقيان على إطلاقيهما في هذا الوقت المعين المحدد اللي هو ربع ساعة. الإزالة واجبة والصلاة واجبة. أزل يشمل هذا الوقت وصلي مطلق أيضا يشمل هذا الوقت. هذا لا يمكن، لأنه يعني أن الشارع قد أمر بالضدين معا، وهو تكليف محال. صن يريد مني الشارع أن أجمع بين الضدين، وهذا تكليف بالمحال. إذن لا يمكن أن نقول أن هذين الأمرين يبقيان على إطلاقيهما. حينئذ هل يسقط كلاهما معا؟ يأتي هذا السؤال. هل يسقط كلاهما معا؟ أزل لا يشمل هذا الوقت ولا يتوجه إلى المكلف بلحاظ هذه الربع ساعة، وصلي أيضا لا يشمل هذا الوقت، يعني يسقط إطلاقاهما معا، يسقط إطلاقاهما معا. الجواب كلا، هذا أمر لا مبرر له، لأن المشكلة كما سوف يتضح سوف ترتفع إذا رفعنا اليد عن أحد الإطلاقين ووافقنا على وأبقينا على الأمر الآخر. إذن أن نبقي على إطلاقي الأمرين لا يمكن، أن نحكم بإسقاط كليهما هم هذا لا مبرر له، لا معنى له، فهو ممنوع. إذن الصحيح أن نبقي على أحدهما ونتنازل عن الآخر، يعني نجي نقول إطلاق أحد الأمرين باقي على حاله، نقول أن هذا الأمر ألف مثلا يشمل هذا الوقت وهو ثابت بلحاظ هذا الوقت في هذه الربع ساعة الأولى، ألف واجب، ألف يأتينا الأمر، ألف يأتينا، فإذا متعلقه واجب. نتنازل عن الثاني، نقول ذاك الأمر باء مثلا، الأمر باء لا يشمل هذا الوقت في هذه الربع ساعة، لا يجب متعلق باء. هذا هو الصحيح، نبقي على أحدهما ونتنازل عن الآخر. إحنا ليش نسقط إطلاقيهما؟ يكفي أن نسقط إطلاق أحدهما، ولكن ما هو الأمر الذي يسقط إطلاقه ولا يبقى شاملا لهذا الوقت؟ هل هو أزل أم هو صلي؟ أيهما؟ بما أن الإزالة أهم من الصلاة ولو لأجل فوريتها، والصلاة وقتها موسع، إذن أزل باق على إطلاقه، والذي يسقط إطلاقه يعني لا يجري ولا يشمل هذا الوقت هو صلي. إحنا الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، أزل نبقيه على الإطلاق لأنه أهم، وصلي يسقط إطلاقه بلحاظ هذا الوقت. ولكن يأتي هذا السؤال، هل يسقط إطلاق صلي لهذا الوقت اللي هو ربع ساعة ولا يشمله أبدا وبالمرة لا وجود له على الإطلاق هكذا، أو أنه يسقط إذا امتثلنا أزل وأتينا بالإزالة حين ذاك يسقط صلي؟ أيهما؟ الجواب أننا نقتصر على مقدار الضرورة فحسب، لا أيضا نرجع إلى الضرورة وما هو مقدارها. ما دامت المشكلة تنتهي بسقوط إطلاق صلي وعدم شموله لهذا الوقت في حالة امتثال أزل، خب إذا كان كذلك لماذا إذا نقول بسقوط إطلاق صلي وعدم وجود هذا الأمر في هذا الوقت مطلقا، سواء امتثل أزل أم لم يمتثله؟ حتى إذا لم يمتثله فإن صلي قد سقط إطلاقه ولا يأتي ويخاطب المكلف في هذا الوقت. لماذا؟ لماذا؟ ألا تقدر الضرورات بقدرها ما دامت المشكلة تنحل وتنتهي في الحالة الأولى؟ لماذا نسريه إلى الحالة الثانية؟ ما دام سقوط الإطلاق يؤدي إلى انتهاء المشكلة إذا رفعنا اليد عن إطلاق صلي في حالة امتثال أزل، إذن لماذا نرفع اليد أيضا عن إطلاق صلي في حالة عدم امتثاله؟ لماذا؟ هذا لا داعي له. إذن إذا أزال المكلف النجاسة، يعني امتثل أزل، لا يتوجه إليه في هذا الوقت صلي، حتى ما يلزم، لكي لا يلزم الأمر بالضدين. أما إذا لم يزل النجاسة في هذا الوقت توجه إليه صلي، وهنا لا يلزم الأمر بالضدين. لاحظت كيف؟ والسؤال الذي ينبغي أن نركز عليه هو كيفية تقييد صلي. كيف يقيد المولى هذا الأمر؟ بأي شيء يقيده؟ يوجد طريقتان لذلك. الطريقة الأولى أن يقول المولى: أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت. تلاحظ هكذا هو القيد: وإن عصيت ولم تزل النجاسة فصلي. إذن الأمر بالإزالة مطلق، وأما الأمر بالصلاة هذا مقيد بعصيان الأمر بالإزالة. إذن الأمر بالصلاة لا يجتمع مع الأمر بالإزالة، هو دائما يتأخر عنه رتبة. خب، في هذه الحالة كما هو واضح صلي لا يكون فعليا ولا يتوجه إلى المكلف توجها فعليا إلا إذا عصى المكلف أزل، عصى المكلف الأمر بالإزالة. خب، ولكن عصيان الأمر بالإزالة لم يتحقق بعد، حتى إذا قام المكلف والمكلف رأى النجاسة، قام وقال الله أكبر الله أكبر أشهد، يعني أدى الصلاة، هو في مراحل أدائه للصلاة، بدأ المكلف بصلاته، الأمر بالإزالة لم يتحقق عصيانه بعده. لابد أن يمضي هذا الوقت والأوقات القادمة، هاي الربع ساعة تخلص ويجي وراها الربع ساعة الثانية هم تخلص وهكذا، لابد أن ينتهي هذا الوقت والأوقات القادمة ولا يحقق هذا المكلف الإزالة، حينئذ يقال أنه قد عصى الأمر بالإزالة. وعليه قد يقال عندما بدأ المكلف بالصلاة ما أكو عصيان للأمر بالإزالة، لا يوجد عصيان للأمر بالإزالة، وعليه النتيجة لا يوجد أمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة يتوقف على عصيان أزل، وإلى الآن بعد لم يعص أزل، لم يتحقق عصيان أزل. على الأقل لابد أن تمضي هذه الربع ساعة الكاملة اللي تتحقق فيها الصلاة، إما الصلاة وإما الإزالة، تمضي هذه الربع ساعة من دون أن يأتي بالإزالة، حينئذ يكون قد عصى أزل. هذا إشكال، كيف صلى؟ لا يوجد أمر فعلي بالصلاة، وحينئذ الذي أراده هؤلاء القائلون بالترتب لم يصلوا إليه، لم يحققوه. لأجل الفرار عن هذا الإشكال لابد أن يقال أن شرط العصيان الذي يتوقف عليه صلي قد أخذ بنحو الشرط المتأخر. تلاحظ كيف؟ يعني أنت إذا عصيت الأمر بالإزالة ولم تحقق الإزالة في جميع آنات هذا الوقت من الآن إلى ما شاء الله والأوقات القادمة، فتجب الصلاة عليك من الآن. لو أنك عصيت أزل، حتى لو تحقق العصيان منك لاحقا بعد ساعة أو ساعتين أو بعد ربع ساعة أو بعد 5 ساعات، لو تحقق منك العصيان لاحقا حينئذ صلي. من الآن تجب عليك الصلاة من هذه اللحظة التي هي أول الوقت، الصلاة واجبة عليك، مع أن العصيان متأخر زمانا عن توجه صلي إلى المكلف. نعم، هذا لا يضر، أخذ بنحو الشرط المتأخر. نعم، الذي لا يتوجه إليه صلي هو الذي لا يعصي أزل، هيمر هذا الوقت عليه ولم يتحقق منه عصيان أزل، هاي الربع ساعة تنتهي ولم يعصي فيها أزل، يعني يمتثل أزل، هو يمتثل أزل، هذا الشخص لا يتوجه إليه صلي. الذي، الشخص الذي لا يوجد في حقه أمر بالصلاة، هو الذي لم يتحقق منه عصيان الأمر بالإزالة، هذا الذي لا يتوجه إليه أمر بالصلاة، حتى في الوقت المتأخر لم يتحقق منه عصيان للإزالة. خب، هذا شخص لا يوجد لديه أمر بالصلاة، وبالتالي الصلاة التي يأتيها يأتي بها من دون أمر بها. هذا هو الطريق الأول. إذن الطريقة الأولى لتقييد صلي بنحو الترتب والطولية هو أن يقول له إن عصيت الإزالة فصلي، أن يعلق توجه الصلاة إليه على العصيان، على نفس العصيان. الطريقة الثانية أن يقول له أزل النجاسة عن المسجد، وإن بنيت على المعصية وعزمت على المعصية فصلي. إذن الأمر بالصلاة مقيد بالبناء على المعصية وترك الإزالة، مقيد بالعزم على المعصية وترك الإزالة، وحينئذ حتى يصبح صلي فعليا ويتوجه إلى المكلف بالفعل، يكفي أن يعزم المكلف على ترك الإزالة وعصيان أزل، هذا العزم كاف وإن لم تتحقق المعصية فعلا، حتى لو لم تتحقق المعصية إلا بمرور الوقت عندما لم يزل النجاسة. لا، هذا ما نحتاجه، ما نحتاج نلحظ التحقق الخارجي للمعصية، معصية الإزالة ما نحتاجه، وإنما يكفينا أن يعزم على ترك الإزالة ومعصية أزل. أما إذا لم يعزم ولم يبني على المعصية، معصية أزل، لم يكن صلي فعليا، يعني لم يتوجه صلي لهذا المكلف لعدم تحقق شرطه، إذن الشرط في المقام في هذه الطريقة الثانية هو البناء على المعصية. وهذا الشرط البناء على المعصية إما هو شرط متقدم على وجود صلي يبني على المعصية فيتوجه صلي، وإما هو شرط مقارن لوجود صلي، يعني عندما يتحقق منه البناء على المعصية يكون حينئذ في هذه اللحظة، في هذا التحقق، في وجود هذا البناء، في حالة وجود هذا البناء يوجد أمر بالصلاة. شرط البناء على المعصية لو هو شرط متقدم على وجود صلي، لو هو شرط مقارن لوجود صلي، ولا نحتاج هنا إلى فكرة الشرط المتأخر، لأن المعصية نفسها هي أمر متأخر، هي شيء متأخر عن توجه صلي، لكن البناء على المعصية هو شيء مقارن أو شيء متقدم على توجه صلي إلى المكلف. هذه هي الطريقة الثانية. إذن أصحاب فكرة الترتب قالوا بأن الأمر بالضد العبادي موجود، ولكن بنحو الترتب، بنحو الطولية، بواحدة من هاتين الطريقتين. وبالتالي لو أن المكلف ترك الإزالة وصلى، سنحكم بصحة صلاته لوجود صلي لوجود هذا الأمر. إن قلت ألا يوجد هنا أمر بالضدين وهو محال، يعني هذه الطريقة هل تنهي لنا مشكلة أمر الشارع بالضدين اللي هو أمر محال؟ الجواب أن الأمر بالضدين هو على نحوين، نحو محال ونحو ممكن. أما النحو المحال من الأمر بالضدين فهو أن يأمر المولى بالضدين في عرض واحد، فهذا تكليف من الشارع بالجمع بين الضدين وهو محال، فيكون محالا أيضا هذا الأمر، وهذا التكليف محال أيضا. خب، هذا نحو محال. وأما النحو الممكن للأمر بالضدين هو أن يأمر المولى بالضدين طوليا بنحو الترتب بأحد هذين الوجهين السابقين. خب، وهذا ممكن وليس بمحال، لأنه لا يستلزم التكليف بالجمع بين الضدين. الأمر بالضدين لا يجتمعان في رتبة واحدة، هنا لا يجتمعان في رتبة واحدة، فإما الأمر بالإزالة يكون فعليا وحينئذ يسقط الأمر بالصلاة عن الفعلية، وإما الذي يكون فعليا هو الأمر بالصلاة فقط، والأمر بالإزالة الآن ليس فعليا. إذن هذا النحو الثاني الذي طرحناه للتو هو نحو ممكن عقلا، هو نحو ممكن عقلا، كما أنه واقع عرفا، كما أنه واقع عرفا. كم من الأمثلة العرفية يمكننا أن نأتي بها؟ كثير من الأمثلة. سيد الحكيم رحمه الله الذي حضر عند المصنف في فترة متأخرة من دروسه ذكر رحمه الله أنه أنا في بالي أنني سمعت الآخوند رحمه الله في مجلس درسه الشريف قد مثل بهذا المثال للأمور العرفية، أنه هكذا المثال، أن يقول الأب لولده اذهب هذا اليوم إلى المعلم، فإن عصيت فاكتب في الدار، تقعد في البيت وتكتب ولا تلعب مع الصبيان. هذا من العرفيات هواية يوجد، وكم له من نظير في واقعنا. إذن من ناحية عقلية هو ممكن، من ناحية عرفية له أمثلة عرفية متعددة. هذا ما يقوله أصحاب فكرة الترتب. إذن أصحاب هذه الفكرة، فكرة الترتب، يريدون أن يحققوا لنا أمرين بهذين الضدين، أمر بالأهم وهو أمر مطلق غير مقيد بشيء، وفي طوله ويترتب على معصيته أو على البناء على معصيته أمر آخر بالضد، بضد ذلك المأمور به الأول. إذن هذه هي فكرة الترتب. يوجد لدينا أمر بالصلاة بالضد العبادي، لكن في طول الأمر بالإزالة مترتب على عصيان الأمر بالإزالة أو البناء على معصيته. هذه هي فكرة الترتب، وهذه الفكرة تريد أن تصحح لنا الصلاة في حالة الإتيان بها بناء على عدم الاقتضاء. خب، تأريخ هذه الفكرة، فإننا نجد أن الميرزا النائيني رحمه الله نسب القول بالترتب إلى المحقق الكركي. وبالفعل إحنا إذا راجعنا جامع المقاصد في بدايات الجزء الخامس راح نجد إشارات إلى هذه الفكرة لدى المحقق الكركي. المحقق الكركي الذي توفي سنة 940 للهجرة، لكنه بشكل واضح، لكن هذه الفكرة بشكل واضح موجودة في بعض مؤلفات كاشف الغطاء شيخ جعفر الجناجي المتوفى سنة 1227 للهجرة، والذي أسس أركان هذه الفكرة هو السيد المجدد الشيرازي، سيد محمد حسن الشيرازي رضوان الله عليه، والذي توفي سنة 1312 للهجرة. ميرزا الشيرازي والمجدد الشيرازي اللي هو صاحب ثورة التنباك، أساسا هو حضر إلى النجف، وعندما حضر مباشرة حضر دروس صاحب الجواهر، وبعد ذلك استقر على ملازمة درس الشيخ الأنصاري إلى حين وفاة الشيخ الأنصاري 1281 للهجرة، وكان يعد من خواص الشيخ الأنصاري. وبعد رحلته تسنم المرجعية في عام 1290-91، يعني 10 سنوات وراء وفاة الشيخ الأنصاري، هو هاجر إلى سامراء، هناك أسس حوزتها وبقي هناك إلى أن توفي عند رعيل من طلابه كلش مهمين، يعني من طلاب الميرزا محمد تقي الشيرازي رحمه الله، أيضا من طلاب الأخوند الخراساني السيد اليزدي، كذلك من طلاب شيخ عبد الكريم الحائري اليزدي المؤسس لحوزة قم في العصر الأخير، كذلك الميرزا النائيني، ميرزا النائيني اللي سافر من إيران إلى سامراء، مباشرة راح إلى سامراء سنة 1303 للهجرة، حضر هناك درس الشيرازي إلى وفاة 1312، يعني 9 سنوات هو حاضر عند ميرزا الشيرازي. ومن بعد ميرزا الشيرازي لازم أستاذه السيد إسماعيل الصدر اللي هو أيضا من طلاب السيد الشيرازي، إلى وسافر معه إلى كربلاء سنة 1314 للهجرة، وبعد ذلك من كربلاء سافر إلى النجف وبقي ملازما للأخند الخراساني. من طلاب طبعا الأخند اللي توفي سنة 1329 للهجرة، من طلاب السيد الشيرازي السيد محمد الفشاركي الإصفهاني رحمه الله، والسيد محمد الفشاركي الإصفهاني المتوفي سنة 1316 للهجرة الذي رجع إلى النجف بعد وفاة أستاذه السيد الشيرازي وزاول التدريس في النجف، كان من المدافعين جدا عن هذه الفكرة. من الظرائف طبعا السيد الفشاركي هو أستاذ للميرزا النائيني رحمة الله عليه، وكذلك المحقق العراقي الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي أيضا حضر عند الشيخ الإصفهاني، حضر عند كان يشار إليه بالبنان رضوان الله عليه، ويمكن أن يقال أنه نشر المدرسة الأصولية السامرائية لأستاذه في النجف. من الظرائف أنه خب تعلمون كما سيأتي الإشارة إليه أن صاحب الكفاية كان من القائلين باستحالة الترتب، وكان متشددا في ذلك على طريقة أيضا أستاذه الشيخ الأنصاري رحمه الله. لكن السيد الفشاركي عندما جاء إلى النجف نشر ذلك على مسامع فضلاء النجف وتلامذة الأخند عندما حضروا عنده. هو عندما وصل إلى بحث الترتب هو خشي أن هكذا يقال أنه خشي أن يصير تشويش على المطلب بكثرة الإشكالات. وبدوا لهم فضلاء جدا وعلماء أيضا الجالسين جوا كرسي درسه، فخشي من ذلك. ولذلك قال أنا الآن عندي مقدمات غير مترابطة، هذه قد تطول عندنا أيام أو أسابيع. وكان في كل يوم يبين مقدمة من تلك المقدمات، وهي نفس المقدمات التي بحثها بعد ذلك الميرزا رحمه الله في مبحث الترتب. ويقال أنه عندما وصل إلى المقدمة الأخيرة انتبه المحقق العراقي وقال أستاذنا يريد أن يثبت إمكان الترتب بهذه المقدمات. المهم بعد السيد الفشاركي انتهى أمر هذه الفكرة إلى الشيخ النائيني رحمه الله. الشيخ النائيني نقح البحث ورتبه وكان من القائلين عنه، وأيضا تبناه بعد الشيخ النائيني السيد الخوئي، وأيضا تبناه السيد الشهيد رحمه الله في أبحاثه العليا. ولكن الشيخ الأنصاري رفض فكرة الترتب، والشيخ الأخند كذلك رفض هذه الفكرة بشدة. ولابد أن نجد لماذا رفض هذان العلمان هذه الفكرة، فكرة الترتب. أريد أطبق هذا المقدار الذي تحدثت عنه اليوم، ما أعرف نلحق ناخذ الإشكال الأخندي لو نعيفه إلى يوم غد، خلي أقرأ. قال ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل، بعد اتضح من الأفاضل بدءا بالمحقق الكركي، مرورا بكاشف الغطاء، مرورا بالميرزا المجدد الشيرازي، مرورا بالسيد محمد الفشاركي، هذول الأخوة، هذا السيد معاصر لصاحب الكفاية. ثم من بعد المصنف جاء آخرون أيضا التزموا به من طلاب نفس المصنف. تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد اللي هي الصلاة في ميثاننا، تصحيح الأمر بالضد. المولى يقدر يأمرني بالصلاة ويتوجه إلي الصلاة، وبالتالي لو تركت الإزالة وصليت صلاتي صحيحة بنحو الترتب، لكن الأمر بالصلاة لا يقع في عرض أزل وإنما هو في طوله مترتب عليه. لكن مترتب على أي شيء؟ على أحد أمرين، على العصيان أو على البناء على معصيته، على واحد من هاتين، بأحد هاتين الطريقتين. بنحو الترتب على العصيان، شنو معنى العصيان؟ قال وعدم، هاي الواو مفسرة مبينة، عاطفة مفسرة، ويعني وعدم إطاعة الأمر بالشيء، يعني الأمر بالإزالة. لكن كما قلت لكم لابد أن نجعل هذا الشرط وهو العصيان بنحو الشرط المتأخر، لأن العصيان يتحقق بعد توجه صلي. فحتى لا يتوجه لنا أي إشكال لابد أن نقول أن هذا الترتب يكون بنحو الشرط المتأخر، العصيان شرط متأخر عن توجه صلي إلى المكلف. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو البناء، هذا معطوف البناء على العصيان، معطوف على العصيان، فتكون بنحو الترتب على البناء على معصيته، البناء على معصية أزل، يكفي أن يبني على المعصية ويعزم عليها. البناء على المعصية بعد ما نحتاج إلى الشرط المتأخر، فكرة الشرط المتأخر أصلا البناء لو هو شرط مقارن، لو هو شرط متقدم لصلي، بنحو الشرط المتقدم، البناء شرط متقدم على صلي، فيحصل البناء على المعصية ثم يتوجه إلي التكليف، أو المقارن له، أو المقارن لصلي في نفس الوقت الذي يحصل فيه عازم على المعصية يتوجه إلي صلي. فإذا هذا تصحيح للأمر بالصلاة بنحو الترتب بأحد هذين النحوين، بدعوة تقريب للترتب، لدعوة الترتب أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين، كذلك بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا. هذا كذلك شنو معنى هذا توضيحه؟ لا مانع عقلا عن أن يتعلق الأمر بالضدين بأن يكون الأمر بالأهم مطلق غير مقيد بشيء، الأمر بالإزالة مطلق وغير مقيد، والأمر بالصلاة والأمر بغيره يعني بالمهم، يعني الأمر بالصلاة معلقا على عصيان ذلك الأمر بالأهم، على عصيان أزل، أو البناء والعزم عليه على عصيان أزل، إشارة إلى الطريقة الأولى والثانية. هكذا لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب بهذا النحو، بل ماكو مانع، والأمر بالضدين المستحيل ذاك شيء آخر، هو الأمر بنحو العرض، أما بنحو الطول لا مشكلة فيه، بل هو واقع كثيرا عرفا، الأمر بالضدين بهذا النحو بنحو الترتب واقع كثيرا في العرفيات. وأنا ذكرت لك العبارة التي نقلها السيد الحكيم رحمه الله عن درس الشيخ الأخوند رحمه الله. هكذا يمكن أن يقال في توجيه فكرة الترتب. المصنف راح يذكر إشكالين على فكرة الترتب، مفادهما استحالة هذه الفكرة. هذا هو درس اليوم. إشكالات المصنف إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.